كل المدائن قد بكت من أجلها وتبتلت لله في صلواتها. تلك التي بين المدائن كلها تسقي العروبة من عزيز دمائها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من قصة مدينة غزة. ذكرنا أن غزة مرت بأحداث تاريخية متعددة عبر الحقب التاريخية المختلفة، وتحدثنا عن مدينة غزة في عصر التتار وكيف كانت غزة هي مقبرة التتار بعد أن انتصر المماليك بقيادة قطز على التتار في عين جالوت. وذكرنا أن الانتصار الأول للمماليك على التتار كان بقيادة الظاهر بيبرس في مدينة غزة المباركة. تحدثنا عن غزة في عصر المماليك وفي عصر السلطان قلاوون، تحدثنا عن مدينة غزة في العصر العثماني وفي عصر سليم الأول، وهكذا تلعب غزة دورا كبيرا عبر التاريخ. نابليون ينزل مدينة غزة. على أرض غزة وقعت معركة كبيرة بين الجيش الفرنسي بقيادة نابليون وبين الوالي العثماني أحمد باشا الجزار، وكان ذلك عام 1213 هجريا 1798 ميلاديا. تبدأ الأحداث بوصول القائد الفرنسي نابليون بونابرت على رأس جيش إلى مصر، فاحتلها وفتك بأهلها ومكث فيها تقريبا ما يقرب من 7 أشهر، ثم تحرك منها متوجها إلى بلاد الشام. وصل نابليون إلى مدينة العريش، وكان جيشه يكون من 13,000، فقام بحصار قلعة العريش 8 أيام، ثم استسلم جنود القلعة وقام باحتلالها. ثم توجه نابليون إلى مدينة خان يونس في فلسطين، وهنا قام أحمد باشا باتخاذ التدابير اللازمة وقام بتحصين مدينة يافا، ثم قام بتحصين مدينة غزة. وعلى مقربة من مدينة غزة التقى الجيشان، جيش نابليون وجيش أحمد باشا الجزار، ووقعت تلك المعركة في 25 فبراير سنة 1799. كان النصر في تلك يعني المعركة حليفا لنابليون، وانتصر نابليون وانتصر الفرنسيون، وهنا دخل الفرنسيون مدينة غزة دون مقاومة. وهنا دخل الفرنسيون مدينة غزة دون مقاومة، واستطاعوا أن يستولوا على كميات كبيرة من الذخائر والمؤن والمهمات والأدوات الحربية والعسكرية. وهكذا بعد أن وطد يعني نابليون أقدامه في مصر، فكر في الاستيلاء على فلسطين وسوريا وأراضي الشام، فاجتاز الصحراء حتى نزل مدينة غزة. وكانت غزة أنذاك هي أهم مركز حربي اقتصادي، وبعد حروب قاسية استطاع الجيش الفرنسي أن يسيطر على بعض المدن ومنها مدينة غزة. فلك أن تتخيل أن غزة تلعب دورا كبيرا في جميع الحقب التاريخية، حتى مع الحملات الفرنسية غزة تلعب دورا كبيرا وهي دائما في قلب الأحداث. ونابليون فكر في مدينة غزة وأراد أن يدخل مدينة غزة، واستطاع بالفعل أن يسيطر على مدينة غزة. ثم بعد ذلك تحرك نابليون إلى مدينة الرملة وإلى يافا، وكان بيافا قوة عسكرية كبيرة من جنود الجزار تقدر بنحو 12,000، ولكنه يعني سلط عليها المدافع واستطاع أيضا أن يقوم باحتلالها. لكن نابليون قبل أن يغادر مدينة يافا للأسف الشديد أمر بقتل الأسرى الذين وقعوا في قبضته، سواء كانوا يعني من العريش أو من يافا أو من غزة، وكان عددهم تقريبا 3,000. أحداث قاسية جدا مرت بها يعني فلسطين الحبيبة. ثم صار بعد ذلك نابليون إلى حيفا فاحتلها في 19 مارس 1799، ولكن قد استعصت عليه مدينة عكا. احتل مجموعة من المدن لكن استعصت عليه مدينة عكا فلم ينل منها شيئا، حيث حاصرها 60 يوما. لك أن تتخيل أن الحصار استمر لمدة شهرين، لكن مدينة عكا استعصت على هذه الحملة بقيادة نابليون بونابرت، حاصرها لمدة شهرين تقريبا، إلا أن الفرنسيين عجزوا عن دخولها، وهنا انسحب نابليون انسحابا مقرونا بالفشل. ولذلك ونحن نتابع حركة دوران التاريخ، لابد أن تعلم أن شمس الإسلام إذا يعني غربت في مكان فإنها تشرق في مكان آخر. يعني غروب شمس الإسلام في دولة لا يعني انهيار الأمة، ولا يعني أن الأمة قد انتهت، ولا يعني الهزيمة النهائية، ولا يعني هذا أن القضية انتهت وأن الأمة ماتت. لا، يعني لا تتخيل هذا ولا تظن هذا. يعني ذكرنا نابليون قام باحتلال مصر وباحتلال عدة مدن، اعتبارا من العريش وغزة ويافا وكذا وكذا، لكن في النهاية استعصت عليه مدينة عكا وعجز عن أن يدخل مدينة عكا. ثم أثناء عودة نابليون إلى مصر مر مرة أخرى بمدينة غزة، ثم غادرها وهو اتجه إلى مصر ولم يرجع إليها مرة أخرى. في شهر رجب سنة 1214 هجريا الموافق 1799 ميلاديا، أرسلت الدولة العثمانية جيشا بقيادة الوزير الأعظم يوسف باشا المعدني للوقوف أمام التوغل الفرنسي. فكانت هناك محاولات لصد الحملات الفرنسية عن بلاد الشام، لا سيما دولة فلسطين الحبيبة، ولذلك أرسلت الدولة العثمانية جيشا لصد هؤلاء ولتحجيم التوغل الفرنسي في بلاد الشام. من أهم المؤرخين الذين تحدثوا عن تلك الفترة المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي، وهو ممن عاصروا الحملة الفرنسية على مصر، ووصف تلك الفترة في التراجم والأخبار، ويعني تحدث كثيرا عن الأحداث التي جرت. وهذا الكتاب هو كتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبار، والمعروف اختصارا بتاريخ الجبرتي، والذي يعد مرجعا أساسيا لتلك الفترة الهامة من تاريخ مصر. فمن أراد أن يعني يستزيد وأن يراجع ما حدث في تلك الفترة، ومن أراد أن يقف على تفاصيل تلك الفترة، يعود إلى تاريخ الجبرتي ويتابع الحملات تلو الحملات الفرنسية، سواء بقيادة نابليون أو بقيادة غيره من القادة الفرنسيين، ليعلم أن بلاد الشام مرت بمراحل عصيبة، ويعلم أن مصر مرت بمرحلة عصيبة، ويعلم أن مدينة غزة هي أيضا مرت بمرحلة عصيبة. ولذلك أقول أن الأمة حية بفضل الله تبارك وتعالى، الأمة لا تموت. الأمة ربما تصاب بمرض، ربما تنام، لكنها لا تموت بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن على أبناء الأمة أن يأخذوا بأسباب النصر. كلمنا عن انتصار صلاح الدين وتحرير بيت المقدس وتحرير مدينة غزة وتحرير كثيرا من مدن الشام، تحدثنا عن انتصار المماليك على التتار، وذكرنا ان في اسباب ادت الى انتصار صلاح الدين، وفي اسباب ادت الى انتصار قطز وبيبرس. فلابد للامه ان تاخذ بالاسباب وان تراجع حركه التاريخ، كيف انتصر هؤلاء ولماذا هزم هؤلاء. لازم نتعلم من التاريخ، والتاريخ تجربه يكتبها البشر، وهي حلقات متسلسله متكرره. ولذلك علينا ان نعود إلى التاريخ الإسلامي لنستخلص منه الدروس والعظات والعبر، فهو النبراس وهو الهادي في الطريق، بعد أن نستعين بالله تبارك وتعالى ونتمسك بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، كما قال الله تبارك وتعالى، أنتم الأعلون بإيمانكم بربكم تبارك وتعالى. فلا تهنوا ولا تحزنوا مما يعني ترونه يقع على أرض غزة المباركة فالدين هو دين الله تبارك وتعالى، نصر الله قادم بإذن الله عز وجل. نستكمل في الحلقة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المدائن قد بكت من أجلها، وتبتلت لله في صلواتها. تلك التي بين المدائن كلها، تسقي العروبة من عزيز دمائها.